ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 6 مارس 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف المدفعي في الدلنج إلى 73 قتيلا وجريحا، والأمم المتحدة قلقة من تصاعد العنف في جنوب وشمال كردفان. مقتل 7 أشخاص بينهم امرأتين في هجوم للدعم السري بمنطقة أم كريديم بشمال كردفان، وحزب الأمة يدين الهجوم. قوات الدعم السريع تعتقل إعلاميات مع مجموعة من النساء بمدينة نيالا وترحلهم إلى سجن كوريا، والمنظمات النسوية تطالب بإطلاق سراحهم. خبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يطالبون السلطات المصرية بالالتزام الصارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين السودانيين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 7 أشخاص بينهم امرأتان وطفل إسر هجوم نفذته قوة تتبع للدعم السريع على منطقة أم كريديم غربي بارا بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت تسنيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع شنت هجوم واسع على منطقة أم كريديم أسفر عن مقتل هؤلاء المدنيين وحرق أجزاء كبيرة من المنطقة ونهب السوق بشكل كامل. وأضافت في هذا الخصوص:
تسبب الهجوم الذي نفذه الدعم السريع على منطقة أم كريدم بولاية شمال كردفان أمس الخميس في مقتل 7 أشخاص بينهم امرأتان وطفل في اعتداء دموي استهدف المدنيين العزل.
من جهته أدان حزب الأمة القومي الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع صباح الخميس على منطقة أم كريدم بولاية شمال كردفان. وأوضحت الأمانة العامة للحزب في بيان إن المنطقة تعرضت لقصف بالأسلحة الثقيلة ما أسفر عن مقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين، فضلا عن إحراق أجزاء واسعة من أحياء المنطقة وسوق الرئيسي ونهب ممتلكات المواطنين. ارتفعت حصيلة ضحايا القصف المدفعي الذي استهدفت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الخميس إلى 23 قتيلا و50 جريحا. وقالت مصادر محلية في الدلنج لراديو دبنجا إن القصف الذي نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على الدلنج طال سوق المدينة في وقت كان السوق مكتظا بالمتسوقين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا. وأكدت شبكة أطباء السودان الهجوم المدفعي للدعم السريع والحركة الشعبية على مدينة الدلنج يوم الخميس. وقالت تسنيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة إن القصف استهدف أيضا حي المك شمال ومنطقة الطرق وحي المدارس والسوق الكبير. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قتل 9 أشخاص وأصيب 51 آخرين جراء القصف المدفعي الذي تعرضت له مدينة الدلنج من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو اليوم، حيث استهدف القصف حي المك شمال ومنطقة الطرق وحي المدارس والسوق الكبير. ووفقا لفريق الشبكة بالمدينة تم نقل المصابين إلى المرافق الصحية لتلقي العلاج، فيما لا يزال القصف مستمرا على عدد من الأحياء السكنية مما يهدد بارتفاع عدد الضحايا وسط المدنيين.
وعلى المستوى الدولي حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن جوداريك من تصاعد مقلق للعنف في منطقة كردفان في السودان. وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي إن المعارك المحتدمة في شمال وجنوب كردفان أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين وتدمير منازل ومستشفيات وبنى تحتية مدنية أخرى، كما بات وصول المساعدات الإنسانية مقيدة بشكل متزايد. اعتقلت قوات الدعم السري بمدينة نيالا عدد من النساء بينهم إعلاميات ورحلتهم إلى سجن كوريا، ولم تطلق سراحهم حتى الآن رغم مضيهم لأكثر من أسبوع في الاعتقال ومن بين المعتقلات بنيالة الإعلامية المذيعة إشراقة عبد الرحمن والإذاعية زهراء محمد الحسن والإذاعية مواهب إبراهيم، بالإضافة إلى الدكتورة مناهل مصطفى السنوسي مديرة مركز المنهل للتدريب وبناء القدرات. وشملت حملة اعتقال النساء في نيالة أيضا كل من ازدهار عبد المنعم حامد وسارة آدم وماجدة حسن، بالإضافة إلى عاملين في السلاح الطبي. وأدانت منظمة لا لقهر النساء والمنظمات النسوية الأخرى اعتقال النساء والإعلاميات بمدينة نيالة، وطالبت المنظمات النسوية قيادات الدعم السري بإطلاق سراحهم وسراح جميع النساء المعتقلات في سجون الدعم السري فورا. وعبرت المنظمات النسوية أيضا عن قلقها على صحة وسلامة المعتقلات وناشدت بإطلاق سراحهم فورا. حذر خبراء الأمم المتحدة السلطات المصرية بأن أي أمر بالعودة أو الترحيل للاجئين السودانيين يجب أن يستند إلى تقييم فردي لاحتياجات الحماية والتزامات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك الالتزام الصارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية ومراعاة مصلحة الطفل الفضلة وعدم التمييز والحق في الحياة الأسرية. وعبر خبراء الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في بيان عن قلقهم البالغ إذا تصاعد حملة الترحيل والاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في مصر بمن فيهم الأفراد المعرضون لخطر الاتجار بالبشر. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السري من قتل وتهجير قصر للسكان من قراهم ومنازلهم ستظل جرحا في ذاكرة الإقليم ولن تسقط بالتقادم وفقا لحكومة الإقليم. وأضاف خلال لقائه موسى هلال لتقديم العزاء إن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الصف بين جميع أبناء الشعب السوداني. من جهته قال الشيخ موسى هلال في أول ظهور علني له منذ اجتياح مستريحة إن المعركة مع قوات الدعم السري بدأت الآن، ووصف موسى هلال ما تعرض له من هجوم في مستريحة بالغدر مؤكدا قدرتهم على العمل لعودة السودان للاستقرار واسترداد حريته بعد ترتيب الصفوف. وشكر هلال حركة تحرير السودان قيادة مناوي التي قال إنها كان له الدور الكبير في تأمين خروجه من دارفور حتى وصوله إلى مناطق سيطرة الجيش خارج الإقليم. حذرت لجنة المعلمين السودانيين من تداعيات الانقسام حول إجراء امتحانات الشهادة السودانية في ولايات دارفور، مؤكدة أن تسييس التعليم يهدد مستقبل مئات الآلاف من الطلاب في مناطق النزاع. وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنجا أنه أكثر من 200,000 طالب في ولايات دارفور إضافة إلى طلاب في أجزاء من كردفان والنيل الأزرق يواجهون مصيرا مجهولا بسبب الخلاف القائم حول الجهة التي ستتولى تنظيم امتحانات الشهادة السودانية. وأوضح الباقر أن السلطات في بورسودان أعلنت عزمها إجراء الامتحانات للطلاب في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في حين أعلن تحالف تأسيس نيته تنظيم امتحانات منفصلة في المناطق التي تسيطر عليها، معتبرا أن هذا الانقسام يهدد وحدة الشهادة السودانية ويضع الطلاب أمام مخاطر تتعلق بالاعتراف بشهاداتهم مستقبلا.
طيب إذا كان حل الترحيل ما ممكن وما عملي، وامتحانات التأسيس هي برضو يعني حتعقد المشكلة زيادة، إضافة لأنها حتكون مدخل تاني لتقسيم السودان. طيب الحل المناسب اللي احنا طرحناه بنفتكر انه حل مناسب يعني بجنب الطلاب ديل الدخول في شهادة هي فيها مشاكل او بجنبه منه وما يمشوا للمناطق اللي مسيطر عليها الجيش، ودي فيها مخاطر كثيرة جدا، مخاطر أمنية، وفيها عدم قدرة لناس ما يمشوا وفي بالتالي هيكون في تسرب كبير. الحل المطروح إنه يعني يتم امتحان هؤلاء الطلاب في مناطقه، سواء كان بتجميع في مناطق محددة في دارفور. المهم الحاجة دي بيتم الاتفاق عليها، التفاصيل دي ما صعب إنه الناس يتفقوا عليها تكون كيف يعني، لكن يتم امتحانه في ولايات دارفور.
الخبر الأخير في النشرة، وصلت قافلة منظمة أنقذ الأطفال إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان تحمل 18 طنا متريا للقاحات، ويقدر عدد الأطفال والنساء الذين سيستفيدون من هذه الشحنة 24,500 طفل. سيتلقون التطعيمات الروتينية في 5 محليات بالولاية تشمل كادوغلي والريف الشرقي والدلن وهابيلة والجوز، إضافة إلى 6,000 امرأة سيتلقون لقاحات الكزاز التيتنوس. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208004770.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 6 مارس شهر 3 2026. في هذه الجولة عددنا لكم المواد التالية: متابعة لتأثيرات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية على السودان،
ومعلوم أن البواخر التي لم تستجيب تم قصفها وتعطيلها، وبالتالي لم تستطيع أن تغامر البواخر الأخرى بأن تمر بهذا المضيق.
اليوم العالمي للبيئة وتأثير الحرب على النباتات الطبية والتنوع الأحيائي.
يبقى إذن الاستثمار في مجال النباتات الطبية ليس مجرد نشاط زراعي، بل استراتيجية تنموية متعددة الأبعاد.
يعني أولا عندنا نبات كانت تستخدم يعني بديل للكلوروكين خاصة في مرض الملاريا. هذه النبات طبعا جربت واستعملت في شرق السودان.
شبكة أطباء السودان تدين هجوم الدعم السريع على الدلنج بجنوب كردفان ومكريدن بشمال كردفان.
تعمد واضح من الدعم السريع لاستهداف المدنيين والعمل على ترهيبهم وتهجيرهم قسرا من مناطقهم.
ومبادرة وطنية للحد من المخدرات تنطلق من الجامعات السودانية.
هما المبادرة بدأت في مدرجات الجامعة في واحدة من المدن السودانية، وأسي انتشرت لعديد من المدن.
أهدافنا تقليل انتشار المخدرات في المجتمع، دعم الأشخاص المتعافين من الإدمان.
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا أخبار لكل السودان.
أهلا بكم مرة أخرى. يواصل راديو دبنجا استطلاع مختلف المختصين حول الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وتأثيراتها المختلفة على السودان. اليوم نستطلع رأي الدكتور محمد الناير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لما حدث أخيرا والهجوم الذي حدث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران وتداعيات ذلك بتوجيه إيران لضربات متعددة للمصالح الأمريكية في دول الخليج، أدخل المنطقة بأكملها في نفق مظلم، ولعله الأثر سيكون ليس على المنطقة فقط ولكن على العالم، الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة. بالتأكيد أن إغلاق مضيق هرمز له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. صحيح أن المتحدة الأمريكية تقول أنه لم يغلق، ولكن عمليا هو في حكم أنه مغلق، لأنه من الصعوبة أن تمر أي باخرة عبر هذا الطريق. ومعلوم أن البواخر التي لم تستجيب تم قصفها وتعطيلها، وبالتالي لن تستطيع أن تغامر البواخر الأخرى بأن تمر بهذا المضيق، علما بأن
هاجمت قوات الدعم السريع منطقة أم كريدم بشمال كردفان باستخدام المسيرات، وقبلها مدينة الدلنج بجنوب كردفان. المزيد في حديث الدكتورة تسنيم الأمين من شبكة أطباء السودان لراديو دبنجا حول هذه الهجمات.
تسبب الهجوم الذي نفذه الدعم السريع على منطقة أم كريدم بولاية شمال كردفان أمس الخميس في مقتل 7 أشخاص بينهم امرأتان وطفل في اعتداء دموي استهدف المدنيين العزل، حيث تعرضت أم كريدم لهجوم واسع تم خلاله حرق أجزاء كبيرة من المنطقة ونهب السوق بشكل كامل، إلى جانب إحراق المركز الصحي الوحيد ونهب الصيدلية، ما خلف دمارا واسعا زاد من معاناة المواطنين خلال شهر رمضان. تعتبر الشبكة أن هذا الاستهداف على مناطق سكنية لا يوجد فيها أي مظاهر عسكرية تعمد واضح من الدعم السريع لاستهداف المدنيين والعمل على ترهيبهم وتهجيرهم قسرا من مناطقهم، كما يمثل إحراق المرافق الصحية ونهبها انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المنشآت الطبية ويكفل حمايتها في أوقات النزاع. تطالب شبكة أطباء السودان والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين.
ابتدرت مجموعة من الشباب مبادرة انطلقت من إحدى الجامعات السودانية وبدأت تتوسع لتتحول إلى مبادرة وطنية للحد من المخدرات واستخدامها. حول تفاصيل المبادرة تحدث لراديو دبنجا أحد الشباب المنظمين للحملة، وأيضا تحدثت لنا الأستاذة نجدة منصور الأخصائية النفسية والمدافعة الحقوقية. نستمع لحديثهما.
تحياتي للجميع وإن شاء الله تكونوا طيبين. عايز أتكلم عن المبادرة الوطنية للحد من المخدرات، وهي مبادرة طموحة غايدينها مجموعة من الشباب، والكويس إن الشباب ديل هم ما متمحورين في منطقة واحدة، هم شغالين بمعنى كلمة وطنية في كل مدن السودان. هم المبادرة بدت في مدرجات الجامعة في واحدة من المدن السودانية، وأسي انتشرت لعديد من المدن، وأهدافها كما ذكروها واضحة جدا. تواصلت معي المبادرة بهدف تقديم رؤية حول المسألة دي من وجهة نظري كسايكولوجيست، قدمت لهم فيديوهات وهم بيعتمدوا على تقديم المادة من خلال متخصصين في مجالات المختلفة، إذا كان ناس في مجال علم النفس، إذا كانوا قانونيين أو خلافه. ودي واحدة من الحاجات اللي تميز المبادرة، إنها هي بتعتمد على مجهودات متخصصة بأيدي شبابية خالصة. التحية ليهم ونتمنى لهم التوفيق. نحن في زمن بينما إنه السودان بيمر بظروف صعبة جدا، بنلقى إنه سواعد الشباب بدأت تبني والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. سلام الله عليكم جميعا وتحياتنا لكم جميعا إن شاء الله من جميع أطياف المجتمع. الآلية الوطنية للحد من المخدرات. نحن مجموعة من الشباب من كل أنحاء السودان تنادينا للعمل والتصدي لحد المخدرات. ميلاد الفكرة ابتدى من داخل مدرجات الجامعة. رسالتنا تثقيف ورفع الوعي وسط الشباب وطلاب المدارس بمخاطر المخدرات، رفع الوعي بالجوانب القانونية والمسائل من الجهات العدالية للمروجين وتجار المخدرات، حماية الشباب الصحية والعقلية والنفسية، المحافظة على الدراسة والتحصيل الأكاديمي، الإسهام والمشاركة الحالات المزمنة في التعافي ونبز البصمة والعودة للإندماج في المجتمع بالتعافي وتقبل العلاج. أهدافنا تقليل انتشار المخدرات في المجتمع، دعم الأشخاص المتعافين من الإدمان، تأهيل مراكز علاجية للإدمان، تنظيم حملات توعوية وتثقيفية،
توفير الخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، رسائل ورش عمل ومحاضرات توعوية، بوسترات ومطبوعات توعوية، حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي، برامج تلفزيونية أو إذاعية.
صادف يوم 3 مارس الماضي اليوم العالمي للبيئة. بهذه المناسبة استضاف راديو دبنجا عدد من المختصين للحديث عن البيئة والأضرار التي لحقت بها في الحرب، وأيضا ضرورة المحافظة على التنوع الأحيائي. في جولة اليوم تحدث لراديو دبنجا 2 من المختصين، نبدأ بالدكتور هاطل هاشم الكمالي الأستاذ بجامعة أم درمان الإسلامية، ليحدثنا عن التنوع الأحيائي والاستخدام المستدام للنباتات الطبية والعطرية وتأثير الحرب عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقدم الآن ملخصا للورقة العلمية التي قدمتها في اليوم العالمي للحياة البرية 2026، الورقة بعنوان التنوع الأحيائي والاستخدام المستدام للنباتات الطبية والعطرية ومدى تأثير الحرب عليها. هأدي فكرة عن شرح عام لمفهوم النباتات الطبية. النباتات الطبية والعطرية مجموعة من النباتات بتحتوي على مركبات فعالة، طبعا هي مركبات كيميائية تستخدم في الوقاية من الأمراض أو في العلاج أو في تحسين الصحة العامة، إضافة إلى أنه النباتات دي بتستخرج منها زيوت العطرية، وبتستخدم الزيوت العطرية في الصناعات الدوائية والغذائية والتجميلية. النباتات دي بتمثل نظام متكامل يجمع بين البعد الصحي والثقافي والاقتصادي في آن واحد. يبقى الحفاظ على الصحة كيف؟ تلعب النباتات الطبية دورا محوريا في الرعاية الصحية الأولية، خاصة في المجتمعات التي تعتمد على الطب التقليدي. المعرفة المرتبطة بالنباتات الطبية ليست مجرد معلومات علمية، بل هي تراث معرفي متوارث عبر الأجيال، خاصة الطرق التحضير والاستخدام بتاع النباتات والمعتقدات الشعبية المرتبطة بالعلاج والممارسات التقليدية للطب الشعبي. هذا التراث يمثل هوية ثقافية، وفقدانه بيعني ضياع جزء من التاريخ الاجتماعي والمعرفة للشعوب. لذلك فإن توثيق المعرفة التقليدية ودراستها علميا يساهم في حفظ هذا الإرث من الاندثار. تعد النباتات الطبية والعطرية موردا اقتصاديا مهما، خصوصا في المناطق الريفية، حيث توفر فرص عمل في الزراعة والجمع والتجفيف والتصنيع، أيضا مصادر دخل للمزارعين والأسر المحلية، وأيضا هي منتجات قابلة للتصدير مثل الزيوت العطرية والأعشاب المجففة. برضو تطوير سلاسل القيمة لهذه النباتات يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفقر. يبقى إذن في تكامل بين الصحة والاقتصاد والبيئة. الصحة توفير علاجات طبيعية، الاقتصاد خلق فرص عمل، البيئة تشجيع الحفاظ على التنوع النباتي. يبقى إذن الاستثمار في مجال النباتات الطبية ليس مجرد نشاط زراعي، بل استراتيجية تنموية متعددة الأبعاد. هناك تحديات تواجه قطاع النباتات الطبية والعطرية، من ضمنها الاستغلال الجائر للنباتات البرية، فقدان الموائل الطبيعية، ضعف التوثيق العلمي للمعرفة التقليدية، غياب التشريعات المنظمة للجمع والتجارة. إذا لم تعالج هذه التحديات فقد يؤدي ذلك إلى انقراض بعض الأنواع النباتية وفقدان موارد علاجية واقتصادية مهمة. هناك بعض الحلول المقترحة، يمكن تعزيز دور النباتات الطبية والعطرية عبر تشجيع زراعتها بدلا من جمعها عشوائيا من البرية، دعم البحث العلمي لاكتشاف مركبات دوائية جديدة، إنشاء بنوك جينات لحفظ التنوع النباتي، إشراك المجتمعات المحلية في برامج الحفظ والاستثمار. يبقى النباتات الطبية والعطرية بتمثل جسرا يربط بين الماضي والحاضر، وبين العلم والتراث، وبين الصحة والتنمية الاقتصادية. فهي ليست مجرد نباتات نافعة، بل نظام متكامل يساهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الهوية الثقافية وفي دعم الاقتصاد المحلي وحماية التنوع الحيوي. يبقى إن اندماج المعرفة التقليدية مع البحث العلمي الحديث هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستفادة المستدامة من هذه الموارد الطبيعية القيمة. نجي لمحور التنوع الأحيائي نفسه. التنوع الأحيائي هو تنوع أشكال الحياة على مستويات متعددة، تشمل التنوع الجيني داخل النوع، تنوع بين الأنواع، تنوع النظم البيئية، وده بيمثل أساس استقرار النظم البيئية وقدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية. نجي نشوف الاستخدام المستدام للنباتات الطبية والعطرية. الاستخدام المستدام بيعني استغلال الموارد النباتية بطريقة تحقق احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة من الاستفادة منها، وده بيتضمن لنا حصادا منظما لا يؤدي إلى استنزاف الأنواع، إدارة بيئية متوازنة للموائل الطبيعية، وزراعة الأنواع ذات الطلب العالي بدلا من جمعها من البرية. كل ما
وكذلك تحدث لنا في هذا المحور بشيء من التفصيل الدكتور محمد طاهر أدروب حول استخدام النباتات الطبية في إنتاج الأدوية.
يا أولاً عندنا نبات كانت تستخدم يعني بديل للكلوروكين خاصة في مرض الملاريا. هذه النبات طبعاً جربت واستعملت في شرق السودان، واكتشفت هذه النبات يعني يمكن في التسعينات، وكانت تستخدم لعلاج الملاريا. ولنثبت فاعليتها ونزيد ثقتنا في الخاصية الطبية المضادة للطفيل البلازموديوم فالسيبرام والمسبب للملاريا الخبيثة، وتم التعرف عليها والنبات بواسطة التاكسونوميست المعي شبا، وتعرف عليها بروفيسور الغزالي وكذلك دكتور هيدر في ذلك الزمن، وتم الاستخلاص بثلاثة مستخلصات: ميثانول والكلوروفورم والموية. وكان الميثانول اكستراكت كان أفضل وأقوى من المستخلصات الأخرى، وجربت في بعض الطفيليات. هناك في طبعا يعني استرينات معينة خاصة هم أصابوا به الفيران ببلازموديوم يولاي، والنبات كانت غورنت بعقار الكلوروكين الذي كان هو العلاج الاختياري كان في حتى يعني طبعا يعني الملاريا بقت تقاوم الكلوروكين. وجربت لتو سترينز بتاع طفيليات البلازموديوم فالسيبرام، الواحد كان حساس للكلوروكين ما يسمى بالكلوروكين سنسيتيف، والثاني كان مقاوم للكلوروكين كان يسمى بالكلوروكين ريسيستنت سترين. وجربت مقارنة بعقار الكلوروكين، وكانت النبات أفضل في معالجة الطفيلي البلازموديوم خاصة المقاوم للكلوروكين، وكان شبيه بالكلوروكين، وكانت النبات غير سامة حتى 3 أضعاف الجرعة المستخدمة. يعني نريد التطور العلمي خاصة في النباتات الطبية السودانية، لابد الإشراف عليه، لابد الاهتمام به، يعني لابد يعني هي أيضا يعني تحتاج لدراسات أكثر ولزيادة معلومة أكثر، ولتكون بديل ولنستفيد من الوطن الحبيب السودان ونعتمد على مواردنا الطبية النباتية، والتي هي من أفضل النباتات، لأن النباتات الإفريقية خاصة شمال الإفريقية اللي هو السودان هي تتمتع بقوة أكثر من النباتات الموجودة في مناطق أخرى، لأن المناخ هو تروبيكال وسبتروبيكال أريا، وهي طبعا يعني تتحمل الظروف البيئية المختلفة والمتعددة، ولذلك النبات هي السودانية هي أكثر يعني قوة لأنها تحتوي على مواد كيميائية كثيرة جدا. ولكن نحن هنا في الطب العشبي نحن عارفين هو دراسة واستخدام الخواص الطبية للنبات، ونستخدمها يعني في شكلها الطبيعي أذكروا الدركس. ونشكركم شكرا جزيلا لهذا الاستماع، وشكرا بارك الله فيكم، وأخوكم محمد طاهر محمد الدين المعروف بدكتور أدروب، ومتعاون مع بعض أبحاث النباتات الطبية والعطرية التابع للمركز القومي للبحوث منذ عام 1993 حتى الآن.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا
الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية. نعم، مرحبا بك البروفيسور حسن بشير محمد نور، أستاذ العلوم السياسية. في متابعتك للحرب الدائرة الآن، الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أو على إيران تحديدا، الحرب دي يعني واضح أنه خطط لها أنها تكون حرب قصيرة وخاطفة، ولكن يبدو أنها ستستمر طويلا عكس التوقعات. هل تعتقد بأن نهاية هذه الحرب في الأفق قريبة؟
والله طبعا أول حاجة التحية طبعا لكم في راديو دبنجا ولكل العاملين بالراديو وللمستمعين والمستمعات. وطبعا أنه حسب ما أعلن في الحرب، سواء كان من الإدارة ترامب أو من الحكومة الإسرائيلية، هما يعني ربطوا نهاية الحرب بتحقيق الأهداف الموضوع له. ويبدو أنه الحرب يعني الهدف بتاعه بقى كبير جدا، هو إسقاط النظام، يعني إسقاط النظام أو تغيير النظام أدق بشكل أدق، أنه هو تغيير النظام، لأنه حكومة ترامب أصلا ما بتهتم يعني بالنزلة بتاعت التغيير بشكل جذري، لكن البهمة أنه تغيير النظام بشكل أنه يكون يعني متوافق مع الأهواء، يمكن القول يعني أنه الأمريكية، وبما يخدم المصالح الأمريكية، إسوة بما حدث مثلا في فنزويلا على سبيل المثال. يعني لذلك يعني من غير يعني أنه من الصعب جدا التنبؤ بنهاية هذه الحرب، وده بيحتمد نهاية الحرب بتعتمد على قدرة إيران على المقاومة. طبعا إيران دي لما نقول إيران، أنه إيران في الداخل وإيران بأزرعها الخارجية، سواء كان حزب الله والحوثيين أو الحشد الشعبي أو المجموعات الشيعية المنتشرة في عدد من الدول. وبالتالي يعني النفس الطويل بالنسبة لإيران يعني هو الذي يمكن أن يحدد نهاية الحرب، إذا أصرت الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية على تغيير النظام. لأن يا أستاذ إبراهيم أنه يعني أنه الطبيعة بتاعت النظام الإيراني، الطبيعة الأيديولوجية، الطريقة العقائدية، حتى المسألة بتاعت الفرس نفسهم بتاريخهم الطويل، من الصعب جداً أن يستسلموا للإملاءات وأن يعني أن يضعوا نفسهم تحت الطاعة المباشرة بالنسبة لأي قوة تحتدي عليه مهما كانت القوة. يعني لذلك من الصعب جدا التنبؤ بنهاية هذه الحرب. يعني
نعم. طيب يعني على الصعيد الداخل الإيراني، يعني أمريكا راهنت إنه يعني المعارضة ستنتهز هذه الفرصة، يعني يقوموا بحركة لإسقاط النظام، لكن الحد الثاني من المعادلة إنه يعني هذه الضربة أيضا فيها يعني إهانة مباشرة للأمة الإيرانية بمختلف قومياتها. هل تعتقد انه يعني الداخل الايراني عنده شهيه في هذه الظروف انه يثور ضد النظام القائم الان؟
لا اتوقع ذلك. طبعا اساسا التوقعات الامريكيه في هذه الحالات دائما بترتكب اخطاء، يعني كما حدث مثلا في افغانستان او مع بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مع روسيا مثلا، او حتى بعد الحرب الروسية الأوكرانية، كانوا متوقعين أنه العقوبات التي توقع على روسيا والنزلة بتاعت الضغط الكبير الذي يمكن أن يحدث، يمكن أن يعني يتسبب في مجموعة من الاضطرابات والغلاغل الداخلية مثلا في روسيا، وبالتالي أنه ممكن على الأقل أنه النظام يزعل المزلة بتاعت المفاوضات بالشروط التي يريدها الغرب. ولكن في مثل هذه الحالات دائما أنه يعني أنه يمكن أن نقول أن هنالك تقديرات خاطئة، مع الإشارة لأن هنالك جهات أصلا في الدولة العميقة الأمريكية، المؤسسات الراسخة، حذرت ترامب من العواقب الخاصة بهذه الحرب. يعني لا يمكن أن نقول أن كل الأمريكان كل المؤسسات الأمريكية كانت على خطأ، لأنه في وزارة الخارجية وفي البنتاغون وحتى داخل هيئة الأركان الأمريكية هنالك يعني حسب ما رشح في الإعلام وحسب ما تم يعني نشره أن هنالك كانت احتراضات أو تحفظات على هذه الحرب، وتم تحذير ترامب بأن هذه الحرب يمكن أن لا تكون خاطفة ويمكن أن لا تحقق الأهداف الأمريكية على المدى المنظور. هذا أولا. ثانيا طبعا كما هو معلوم أن سكان إيران أكثر من 85 مليون يعني نسمة، والأغلبية المطلقة من هؤلاء السكان هم يعني أنه من الفرس الشيعة، وأنه يعني جزء كبير جدا لا يستهان به من الإيرانيين ينتمون إلى الطائفة الشيعية المرجعية، ويعني أنهم يعني يتبعون ما يأتي من القيادات الدينية. وبالتالي حتى المسألة بتاعت اغتيال المرشد يعني علي خميني هذه يعني زادت الأوضاع تعقيدا طبعا في داخل إيران. هنالك طبعا مراهنة أيضا على بعض الجماعات المعارضة زي مجاهدي خلق مثلا، أو زي مثلا الكرد، أو الأغليات الأخرى مثل الأغلية الأزهرية أو العرب. ولكن هذا الخيار يعني صعب جدا جدا، لأنه في مثل هذه الحروب، في حالة الحروب، أي تحرك من هذه الجهات سيقمع بمنتهى الوحشية يعني. وإضافة لذلك هنالك قوى إقليمية ستساعد في قمع أي تحركات مثلا مثل الحشد الشعبي، مثل حزب الله يعني العراقي مثلا، مثل الجماعات الشيعية الموجودة في مناطق أخرى محيطة يعني بإيران. وكما تلاحظ أن هنالك عدد من الجهات التي هبت لنصرة إيران، مثل يعني بعض التشكيلات الشيعية في داخل العراق أو حزب الله لبنان. وهنالك مظاهرات كبيرة جدا كانت في عدد من الدول مثلا زي اليمن، يعني كانت هنالك مظاهرات حاشدة، كانت في باكستان يعني أنه مظاهرات ضخمة جدا مضادة للحرب. هذا فيما يتعلق بالجهات المناصرة أو العقائدية ذات الارتباط العقائدي بالمرجعية الشيعية في إيران. إضافة لذلك هنالك معارضة سياسية من عدد قوى كبيرة جدا، حتى هنالك يعني أن دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية رفضت السماح لها باستخدام قواعدها، ومن ضمنها بريطانيا يعني
وإسبانيا أيضا يعني. إسبانيا أيضا رفضت يعني
إسبانيا طبعا هي أنه ترامب طبعا شن حملة شديدة جدا على إسبانيا، وأعلن أنه يقوم بالمقاطعة التجارية بالنسبة لإسبانيا. هذا غير المظاهرات التي يعني قامت حتى في واشنطن نفسها يعني. فبالتالي أنه يعني من الصعب جدا أنه تقوم قوى يعني أنه مضادة للنظام الإيراني وتنتصر، اللهم إلا في إطار الفوضى يعني، إلا في انتشار الفوضى. لكن قوى منظمة تستطيع أن تقوم إلى درجة أن تغير النظام، أو أن تجتاح يعني مثلا طهران وتقوم ب يعني قلب السلطة، ولا أن يكون هناك انقلاب عسكري. مثل هذه الأشياء غالبا يحدثنا التاريخ بأنها لا تحدث في أثناء النزاعات الكبرى مثل الحرب الحاصلة الآن يعني على إيران.
نعم نعم. طيب
من الصعب جدا التغيير بهذا الشكل يعني. نعم. ممكن أنه هم يقوموا بتدمير القوات الإيرانية والبنية التحتية والمؤسسات واختيال عدد كبير من القيادات، ولكن هذا سيؤدي إلى فوضى.
نعم.
والفوضى غير مضمونة العواقب يعني.
بروف حسن بشير، يعني نظرا للوقت المتوفر لنا ورغبتنا في طرح أكبر عدد ممكن من الأسئلة، نمشي للسؤال اللي بعده، اللي هو يعني في مراقبين والناس بيتكلموا عن حرب عالمية ثالثة، يعني إنها ما مستبعدة في الظروف دي، لكن نشوف الموقف الصيني واستنكاره للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، باعتبار إنه إيران هي حليف للصين وعندها معاه عقود طويلة الأجل استيراد النفط وعندها مصالح اقتصادية مباشرة يعني وحيوية جدا. فهل تعتقد إنه الصين وأمريكا ممكن يخشوا في كونفليكت يعني ومواجهات بسبب هذا العامل؟
لا أعتقد أن الصين يمكن أن تدخل في نزاع مباشر مع أمريكا لهذا العامل يعني، لكن أنه هي بالتأكيد أنه بشكل خفي يمكن أن تدعم النظام الإيراني بالأسلحة أو بالجوانب الخاصة بالاتصالات والإحداثيات العسكرية وما شابه ذلك، لأنه في حرب الـ 12 يوم التي سبقت هذه الحرب ذكر بعض المحللين الإيرانيين بأنه الصين وروسيا كانت تساعدهم بالرغم أنهما لم يعلنا ذلك، ولكن كانوا يقدمون لهم مساعدات. وطبعا لاحظنا أنه الصين الموقف بتاعها كان مشدد وأبلغت إسرائيل والولايات المتحدة بضرورة إيقاف هذه الحرب. روسيا متحركة دبلوماسيا يعني سواء كان مع الجهاد مع إسرائيل مع الولايات المتحدة أو مع دول الخليج التي تعرضت لاعتداءات طبعا من النظام الإيراني لتهدئة الأوضاع، لأنه إذا قامت هذه الدول بالرد على إيران ما معروف أنه العواقب تكون كيف يعني، ممكن أنها تؤدي طبعا لخسائر كبيرة جدا جدا، لأن إيران ممكن أنها تدمر المنشآت النفطية ومنشآت الغاز، وعندها إمكانيات زي دي إما عن طريق الصواريخ بتاعتها أو عن طريق التخريب يعني. فبالتالي أنه وكمان أنه هذه الدول أيضا يمكن أن تلحق أضرار بالمنشآت النفطية الإيرانية، وبالتالي أنه الخسارة حتكون على مجمل الاقتصاد العالمي طبعا، لأنه هذا النزاع آثاره وتداعياته لا تختصر على الجهات المباشرة فيه ولا تختصر على المنطقة، وإنما هي يعني تمتد لمجمل التداعيات الجيوبوليتيكية والاقتصادية والمالية على العالم، خاصة كما تلاحظ مثلا في المسألة بتاعت إغلاق مضيق هرمز التي تمر عبره حوالي 17-20% من يعني الإمدادات النفط العالمي إضافة لنسبة مغدرة من التجارة العالمية.
نعم. طيب نجي للجانب الاقتصادي، أثر هذه الحرب شنو على الاقتصاد العالمي، خاصة بتسمع إن البورصة في وول ستريت بدأت تتزبزب، والمسألة كلها عندها مؤشرات أيضا بالتوقعات من هذه الحرب، يعني إذا حطول المؤكد إن اقتصاديات العالم كلها هتتأثر، لكن نتكلم عن دول المنطقة ذاتها، يعني في ناس بيفتكروا إنه بعد هذه التجربة ما في مستثمر يجرؤ على الاستثمار في منطقة الخليج للخمس سنوات الجاية، ده واحد من الناس كان بيتكلم يعني واحد من الخبراء. فالتأثير شنو الاقتصادي على المنطقة ومنطقة الخليج وعلى العالم، بعدين السودان هنجيه في السؤال الأخير.
أول الآثار كانت على المزالة بتاع إنتاج وصادرات النفط والغاز، وبشكل فوري ارتفعت أسعار الغاز في آسيا بحوالي 65% وفي أوروبا بأكثر من 30%، فيعني ده نتيجة للتوقف بتاع الإمدادات بتاعة الطاقة، وده حيكون عنده أثر كبير جدا على الإنتاج وارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وتأثير على أسعار الصرف وأيضا التأثير على يعني جميع الرسول المالية التي يتم تداولها في مختلف الأسواق، أسواق المال أو أسواق النقد والمال العالمية يعني. وأيضا أثر تأثير كبير جدا على التأمين وعلى تكاليف الشحن، وأثرت على المزالة بتاعة الطيران لأنه الطيران توقف في جميع دول الخليج، وأثرت على المزالة بتاعة تكاليف الشحن في المواني يعني خاصة المواني الخليجية، إضافة لأنه هذه الأثار يعني هتنعكس بشكل كبير جدا على قطاعات الإنتاج يعني بمختلف أنواع الإنتاج وعلى السياحة وعلى العمالة وعلى المسألة بتاعة الكفاءة، كفاءة العمالة في المنطقة بالتحديد منطقة الخليج، لأن هنالك يعني هروب جماعي بالنسبة لي يعني نسبة مغدرة من العمالة ذات الكفاءة العالية جدا يعني العمالة الأوروبية والأمريكية وجزء من العمالة الآسيوية، بالتالي أنه هذه القطاعات تضررت تضرر كبير جدا، إضافة يعني حتى مثلا قناة السويس أثرت تأثير كبير جدا، إسرائيل وقفت إمدادات الغاز مثلا لمصر للأردن يعني أنه توقف إنتاج حقول مهمة جدا بتاع غاز في قطر، وطبعا الغاز المسال الذي يعني تصدره قطر لأوروبا هذا يعتبر من الشرايين الأساسية بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، خاصة في ظل العقوبات التي فرضتها أوروبا على روسيا ومقاطعة الطاقة الروسية سواء كان من النفط ولا الغاز، بالتالي أنه يعني هذه عندما يحدث أثر مثلا على الاقتصاد الأوروبي أو الاقتصاد في الخارج أو الأمريكي هو يتم أنه استيعابه في مجمل التداولات والمعاملات العالمية، وأنه يكون يعني ينعكس على مجمل الاقتصاد العالمي حتى في المسألة بتاعة الإنتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة والخدمات في القطاع بتاع الطاقة الطيران السياحة يعني أنه فالمسألة بتاعة التأمين الشحن المسألة، وده كله بينعكس في المسألة بتاعة التداولات في الأسواق المالية، لأنه الأسواق المالية شديدة الحساسية تجاه هذه الظواهر. وشاهدنا أنه انخفاض سعر الصرف بالمناسبة لعملات كبيرة جدا في الإغليم وخارج الإغليم يعني. وهذه الآثار الفورية، فإذا استمرت الحرب لفترة كبيرة ستتراكم هذه الآثار وستكون أنه العواقب بتاعتها تمتد لفترة طويلة جدا، مع أن احنا نأخذ في الذاكرة عندما تمت مقاطعة أو وقف البترول في سنة 1973 هذا السبب في صدمة على الاقتصاد العالمي استمرت لعدد من السنين، وهذا حدث في 1973، فما بالك مع العولمة ومع المسألة بتاعت الارتباط الكبير للاقتصادات العالمية الآن. الآن الخسائر هتكون ممتدة، إضافة لأنه أصلا العالم فيه كثير جدا جدا من النزاعات يعني سواء كان في الحرب الأوكرانية الروسية بتداعياتها أو المسألة بتاعت مثلا في باكستان الهند أفغانستان أو في أمريكا اللاتينية، والآن بدأت بعض دول بريكس وغيرها أنها تخرج من التعامل بالجوانب بتاعت سويفت النظام بتاع المغاصة العالمية المرتبط بالدولار، وبدأت التسوية يعني بالعملات المحلية، بالتالي حتى الدولار كعملة بتاعت احتياطي عالمي حتتأثر تأثير كبير جدا جدا في على إذا استمرت هذه الحرب لفترة طويلة مثلا، وإضافة إلى جملة من التداعيات الأخرى طبعا.
نعم نعم،
التي لا يتسع المجال لذكرها جميعا الآن.
طيب يا دكتور بروف، احنا عندنا يعني زي 5-6 دقائق لسه يعني، لكن دي عندي فيها سؤالين سريعين شديد. الاول يتعلق بسؤال جانبي من اللي هو زي جرينا خط طوازي مع حرب 73 والمقاطعة بتاعت النفط اللي ادت لارتفاع اسعار وكان بشكل جنوني. الحاجة دي قيل انه دول العالم الثالث او الدول النامية تأثرت بهذا الامر الى تاريخ اليوم، لانه يعني فكرة التنمية كلها مربوطة بالطاقة، والدول دي كلها ما قدرت تدفع أسعار الطاقة عشان تقوم تمشي حاجاتها واقتصادياتها يعني. فإذا حصلت حاجة زي دول الأسعار فعلا ارتفعت ولفترة طويلة، ده تأثيره شنو على الاقتصادات العالم الثالث يعني أفريقيا البلدان النامية وكده؟
أي خسائر تحصل في الاقتصاد العالمي أو تخسر بالنسبة للشركات المهيمنة اقتصاديا في العالم، خاصة الشركات متعددة الجنسية التي يعني هي تسيطر على بشكل كبير جدا الشركات الأمريكية، ستدفع ثمنه الدول النامية أو الدول الأضعف. وكما نعلم أن المغولة بتاعت المليار الذهبي أصلا لن يتأثر بهذه الأشياء، وأساسا الحروب هي أنه يعني من أشكال الكسب بالنسبة للعديد من الشركات الأمريكية، مثلا خاصة المجمع العسكري الصناعي لأنه يستفيد من الحروب، إضافة لذلك أن هذه الحروب لا تمول من الخزانة الأمريكية. طبعا لاحظنا أن ترامب ده في الزيارة بتاعته لبعض الدول في المنطقة رجع كما هو صرح في الطائرة عند عودته بخمسة تريليون دولار، يعني خمسة تريليون دولار دي يمكن أن تمول الحرب وتزيد وتشكل يعني فائض بالنسبة للشركات التي تنتج الأسلحة، لأنه الآن ترامب طالب بمزيد من الإنتاج لصناعة الأسلحة
والصواريخ والحيوانات
والجوانب اللوجستية، فهذه كلها ستعود بمكاسب بالنسبة لهذه الشركات، والذي يدفع الثمن هو يعني البلدان الأضعف طبعا، لأنه اختلال النظام التجاري العالمية والمعاملات. لكن في نفس الوقت يعني دول مثلا زي دول بريكس يعني يمكن أن تستثمر في هذا المجال وأن تزيد المعاملات بتاعات البينية وأن تزيد التعامل بالعملات المحلية، وأن أنه تعمل يعني أنه ده ممكن يساعد في المسألة بتاعت أنه إضعاف الدولار كعملة بتاعت احتياط والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني المسألة صحيح أن هي حتتحمل التكلفة الدول الفقيرة والدول الأضعف، ولكن أنه في نفس الوقت أنه ممكن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع الثمن خاصة على المدى المتوسط والطويل.
نعم. طيب السؤال الأخير بروف حسن بشير، نجي راجعين للسودان والحرب السودانية التي يبدو أنها صارت منسية الآن في هذا الزخم من الأحداث، فشنو مصير الرباعية وشنو مصير فرص السلام في السودان في ظل هذه الحرب؟
هنا تبدو قضية كما يقال يعني. أولا أنه أصلا الكارثة السودانية بالتحديد الكارثة الإنسانية يعني مهملة في السودان ولم تحصى بالاهتمام الكافي يعني قياسا على حجمها المهول يعني. فبالتالي هذه الحرب ستؤدي إلى تراجع الاهتمام بالشأن السوداني، خاصة وأنه ثلاثة من دول الرباعية هي يعني بشكل مباشر أو غير مباشر
متورطة
يعني في تون الحرب.
أيوة.
الولايات المتحدة الأمريكية والأمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. الجانب الثاني يمكن أن يتأثر السودان بارتفاع تكاليف الطاقة، لأنه هو يستورد المزال بتاع مشتقات البترول والغاز إلى آخره من الخارج، وهذه مهمة جدا بالنسبة للتسيير وبالنسبة للإنتاج الممكن أن يكون متوفر في السودان وبالنسبة للخدمات، وهذه المسألة ستنعكس على يعني المستوى المعيشي بالنسبة للمواطن الذي يدفع الثمن حتى في الظروف العادية في السودان، ناهيك في مثل هذه الظروف. أيضا المسألة بتاعت الإمدادات بالنسبة للسودان يمكن أن تتأثر، لأنه في دول داعمة للسودان ودول رئيسية في المنطقة تأثرت بالحرب، ومنها مثلا المملكة العربية السعودية ودولة قطر، يعني معروف أنها هي يعني تدعم السودان يعني لأسباب إنسانية لأسباب أخرى يعني أو توازنات إلى آخره، ولكن يعني هي من الدول المتأثرة. الإمدادات بتاعة الطاقة حتتأثر، حيزيد المزرعة بتاعة التهريب بالنسبة للوقود بالنسبة للذهب، إضافة لذلك ستتأثر الصادرات والواردات، والصادرات والواردات طبعا تدور إيرادات كبيرة جدا على الخزينة العامة في السودان، لأنه الآن ضرائب مباشرة وحتى الضرائب الغير مباشرة هي وصلت لمستويات عالية جدا. عشان كده الحكومة السودانية التي يسيطر عليها الجيش السوداني بالتحديد هي تعتمد على المسألة بتاعت الرسوم والتعريفات الجمركية وحتى على القيمة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للواردات يعني. فبالتالي أنه دي هتنعكس على المسألة بتاعت ضمور في الإيرادات العامة أو المالية العامة، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية والضغوط على سعر الصرف والضغوط على المستوى المعيشي بالنسبة للمواطن والضغوط على تكاليف الإنتاج إذا كان في إنتاج داخلي، وارتفاع يعني تكلفة الخدمات أصلا هي مرتفعة في السودان، غير الجوانب السياسية طبعا المسألة بتاع التراجع الاهتمام بالمسألة بتاع الانتهاكات التي تحدث في الحرب، وطبعا أنه الآن في مستوى بتاع انتهاكات كبيرة جدا يحدث في كما ذكرت منظمات عالمية ولجان تحقيق مثلا في دارفور في كردفان في المناطق بتاعة النزاع، إضافة لأنه في أطراف يعني مخرطة في النزاع السوداني ما عندها أي اهتمام بالجوانب الإنسانية أو الجوانب القيمية أو جوانب حقوق الإنسان أو ما شابه ذلك يعني. وشاهدنا أنه ما قام به مثلا أنه الدعم السريع في الفاشر في عدد من المناطق الأخرى، والعالم كله تحدث عن هذا الموضوع. فبالتالي أنه يعني جميع هذه يعني العوامل حتنعكس بشكل كبير على السودان، أصلا هو يعني يعاني من أزمة عميقة ويعاني من اقتصاد مأزوم ويعاني من ضمور كبير جدا في الإنتاج وتغلص في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع كبير جدا في العبء الضريبي خاصة الضرائب غير المباشرة التي تقع على كاهل المواطن عبر المسألة بتاعة الاستهلاك يعني، سواء كان بالنسبة للسلع أو بالنسبة للخدمات. فبالتالي هذا سيزيد من المعاناة ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدهور بالنسبة لسعر الصرف الجنيه السوداني، وهذه مشكلة طبعا كبيرة جدا تواجه الاقتصاد السودان يعاني منها لفترة طويلة، ويعاني من تدهور مستمر يعني في تراجع القوة الشرائية للدخول، القوة الشرائية للجنيه السوداني يعني. وطبعا أنه المسألة بتاعت البروسيس ذات أو العمليات الخاصة بالمسألة بتاعت الهدنة والمسألة بتاعت تلبية الاحتياجات الإنسانية ومن ثم الوصول إلى مسار سياسي يعني إذا استمرت هذه الحرب بالتأكيد ستتعطل طبعا، لأنه في أولويات العالم عنده أولويات طبعا، وأساسا ما وضع الأزمة السودانية كأولوية ولا في الولايات المتحدة ولا على المستوى الإقليمي ما عدا قلة من الدول يعني.
نعم.
فبالتالي أنه دي يعني أي أزمة تحصل في المنطقة نحن حنكون من أول المتأثرين بها بشكل كبير جدا، أكبر من أي جهات تانية، لأنه الحرب الدائرة في السودان شردت أكثر من 12 مليون سوداني اللي سببت في يعني تشريد المواطنين وتدمير البنية التحتية وفقدان الممتلكات الشخصية وتوقف الإنتاج، يعني لها تداعيات كارثية لا حدود لها.
نعم. الأستاذ البروف حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد السياسي، أنا أشكر لك كثير حديثك لراديو دبنجا، ونعشم في أنه نتكلم معك يعني مرات قادمة بتوسع حول هذا الموضوع يعني المطور يعني كل يوم لمتابعة هذه الأحداث. شكرا لك كثير.
شكرا شكرا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.